لا لا هي ليست نعم. تأويل هنا ولكن
يعني نسمع بعض الناس يعني يؤولون هذا الأمر يعني.
لا نحن نعلم في لبس الحرير
أنه لا نأتي على المسألة بكل وضوح شفافية
نعم. يعني. هو بالنسبة للحرير لا يجوز لرجل أن يلبس حريرا نعم. إلا في حالات أجازها الشارع نعم. وهي أن يكون به حكة كما أذن النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف أنه كانت به حكة فأذن له في لبس الحرير والحالة الثانية أن يكون قدره أقل من 4 أصابع يعني لا يكون الثوب مصمتا من الحرير وإنما أجزاء منه هذه المسافة من الحرير هذه المسافة من الحرير هذا جائز أما أن يكون الثوب مصمتا من الحرير فهذا حرام ولا يجوز. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. طب في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى ذكر عن الجنة قال ولباسهم فيها إيه؟
حرير
شيء عجيب. ولذلك الإنسان الذي لا يلبس الذي يلبس الحرير في الدنيا لما يلبس الحرير؟ لأنه لباس أهل التكبر لأن الإنسان يشعر فيه كما يركب الفرس تماما تتذكر في الحلقة التي تكلمنا فيها يشعر بالبهو والسرور والنشوة والانتفاش هذه الحالة لا تأتيه إلا إذا لبس الحرير. ولذلك يحضرني الحديث الجليل الذي رواه عدد كبير جدا من أئمة الإسلام الترمذي وأبو داود والنسائي وأحمد والحاكم يعني تقريبا في أكثر من 30 مصدرا وهي وصية نوح عليه السلام لابنيه. طبعا الإنسان في لحظة الموت هي أصدق لحظات حياتي يجتمع له ماضيه كله ماثلا أمامه فيعبر عنه بسطر أو سطرين. لذلك إن أردت أن تأخذ الحكمة فخذها من الوصايا. سيدنا نوح عليه السلام ليس كأي رجل إنه نبي ومن أولي العزم من الرسل وإنه قد عاش عمرا مديدا
فترة طويلة
لبث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 40 سنة قبل أن يوحى إليه و60 سنة بعد الطوفان. احسب هذا العمر كله يأتيك عمر نوح. فلما جاءه الموت اسمع بقى لنص النبي عليه الصلاة والسلام هذا من أمور الغيب ولكن الله يخبر رسوله صلى الله عليه وسلم بها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لما حضرت نبي الله نوحا الوفاة قال لابنه وفي رواية قال لابنيه إني قاص أو قاصر عليكم الوصية. هيعطوهم وصية آمركما بثنتين وأنهاكما عن ثنتين آمركما بلا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإن السماوات 7 والأراضين لو وضعت في كفة ووضعت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله ولو أن السماوات 7 والأراضين كانت حلقة مصمتة حلقة مبهمة لفصمتهن أو لقصمتهن لا إله إلا الله وسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق وأنهاكما عن الكبر والشرك. قال رجل يا رسول الله إني أحب أن يكون لي نعل حسنا أهذا من الكبر؟ قال لا. قال رجل يا نفس الرجل إني أحب أن يكون لي صاحب حسن أهذا من الكبر؟ قال لا. وعددوا أشياء فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقالوا فما الكبر يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس إن الله جميل يحب الجمال. انظر إلى جمال الوصية التي أوصى بها نوح عليه السلام وجمال استحضار رسول الله صلى الله عليه وسلم للموقف ليوصي به أصحابه. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذا الموقف وذكر هذه الوصية وتكلم عن الكبر بخصوص حادثة حدثت أمامه. إيه الحادثة التي حدثت؟ هي حادثة لها تعلق بموضعنا الآن بلبس الحرير. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه فدخل رجل من الأعراب من أهل البادية والنبي عليه الصلاة والسلام يقول من بدا جفا فيهم البداوة والغلظة لأنهم لا يسمعون الوحي وكان يلبس طيالصة يعني حرير مزرورة أو مكفوفة بديباج يعني الزراير أيضا من الديباج من الحرير سواء كانت مكفوفة يعني مثل هذا الشيء المثنية عليها أو المزرورة بديباج. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قام إليه وقال هذا يريد أن يضع كل فارس ابن فارس ويرفع كل راع ابن راعي. وأمسكه صلى الله عليه وسلم جذبه وقال أرى عليك ثياب من لا يعقل. تذكر الأول، أرى عليك ثياب من لا يعقل، كيف تلبس حرير أنت لا تعقل؟ لأنك لو تعقل لتركته في الدنيا حتى يلبسك الله في الآخرة. أرى عليك ثياب من لا يعقل. ثم قص النبي صلى الله عليه وسلم عليهم وصية نوح عليه السلام وأمره لأولاده أن يجتنبوا الكبر. فانظر العلاقة،
فكان من بين الكبر،
فجعل النبي صلى الله عليه وسلم لبس الحرير من الكبر. لا يأتي إنسان الآن ويقول أنا ألبس الحرير ولست متكبرا، أقول لك يكذبك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى وإن جادلت وإن جادلت فإن لبسك الحرير دليل على أنك إنسان متكبر. يعني اسمح لي أن أرجع لبقية حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما سألوه الصحابة فما الكبر، يعني هذه الخلاص عايزين نفهم يعني إيه الكبر. فقال صلى الله عليه وسلم الكبر بطر الحق وغمط الناس. الكبر بطر الحق، البطر هو الرد والاعتراض، أن تعترض عن الحق وألا تأخذ بالحق. درجتين، تجادل فيه حتى بعد أن تعلم أنه حق لا تأخذ به، هو ده بطر الحق. وغمط الناس، عدم اعطاء الناس حقوقهم لاعتقاد أنهم أدنى منك منزلة، أنك أعظم منهم فلا تعطيهم حقوقهم، هذا هو الكبر، بطر الحق وغمط الناس. أما التجمل في الثياب لا حرج. النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا بذلا، يعني لابس ثياب المهنة، يعني ثياب متسخة وكذا، فقال صلى الله عليه وسلم ألك مال؟ قال نعم، من كل المال، إبل، بقر، كل المال. فقال صلى الله عليه وسلم فإن الله يحب إذا أنعم على عبده أن يرى أثر نعمته عليه. البس الثياب الجميلة لا مانع أبدا، ولكن كما قلت لك اجتنب الحرير واجتنب أن تلبس الثوب وفي نيتك التكبر على عباد الله تبارك وتعالى. إذن من مجالات التواضع أن يكون الإنسان ملتزما في لبسه بألا يلبس الحرير، لأن الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم قد نهي عنه.
طيب فضيلة الشيخ، قبل أن ننتقل للنقطة الثانية نريد فقط إيضاح بالنسبة لغمط الناس. أنت ذكرت جزئية مهمة جدا، وهو ألا يعطي حقوق الناس لظنه أنهم أقل منه مكانة. طيب إذا لم يعطه حقوقهم لأنه بخيل مثلا، هل هناك تلازم بين ما ذكرت والكبر بالنسبة لغمط الناس، أما أن تتعدد الأسباب ولكن يبقى غمط الناس بكل مجالاته كبر؟
هو الأساس الأساس الكبر. قلت لك في الأول خالص التواضع يجذب إليه فضائل الأخلاق، والكبر يجذب إليه مساوئ الأخلاق. فلما كان الكبر هو الأساس منع البخيل الناس حقوقهم، فإما أن يمنعهم استئثارا بهذا المال أو شحا به، إما يعني الإنسان البخيل هذا يعني إنسان يكره الخير لنفسه بل يكرهه للناس من باب أولى، فهذا إنسان يعرف أن الحق لهؤلاء ولكن منعه حرصه وبخله وكبره أن يعطي لهؤلاء حقوقه.
نعم، بارك الله فيكم. طيب ننتقل إلى بعض الجزئيات الأخرى، هي مجالات التواضع وشكية كثيرة كما ذكرت في بداية حلقة. بالنسبة لبعض الهيئات التي يتخذها الإنسان في معاشه كالجلوس والحركة إلى غير ذلك، يعني كيف يكون التواضع فيها؟
نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما أرسل الله عز وجل إليه الملك وخيره أو وسأله أملكا أرسلك ربك أم عبدا رسولا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل عبدا رسولا. التزم النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الخلق لدرجة أنه كان يأكل يوما، فقالت له عائشة رضي الله عنها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كل متكئا فإنه أهون عليك، يعني أرفق بك وأريح لك، كل متكئا. فقال صلى الله عليه وسلم بعد أن حنى جبهته حتى كادت تلاصق الأرض بل آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد، وأكل محتفزا صلى الله عليه وسلم. شوف حتى في هذه الهيئة لا يريد أن يكون من هيئة المتكبرين، أمامك نعمة الله عز وجل وتأكل منها وأنت على حال المزدري لها، ولكن انظر محتفز. يعني كأنه مهتم بهذه النعمة وبهذا الخير الذي أرسله الله عز وجل له. لا أشوف إيه أكل كما يأكل العبد، كأن هناك عبدا يخاف من سيده أن يلحظه وهو يأكل، فيأكل متخفيا ويأكل متسرعا، فيأكل كما يأكل العبد
ويجلس كما يجلس،
يجلس كما يجلس العبد. ليست جلسة المتكبرين ولا الأشرين ولا المتبخترين، لا، أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. أنبه على رواية وأشرب كما يشرب العبد، هذه رواية منكرة رواها الديلمي في مسند الفردوس. هناك مسألة إسبال الإزار. إسبال الإزار هذا يعني
من ضمن اللباس يعني
طبعا هذه من صور الكبر. من صور الكبر ترى إنسانا يلبس ثوبا جديدا، عندما يذهب إلى الخياط يقول له اجعل الثوب إلى الأرض، يجر في الأرض جرة ويأتي إليك ويقول هذه الموضة. ورأينا هذا في نفس في بعض البلاد. نعم والله، أنا لما رأيت ناسا قلت لهم لما تلبسون هذا الثوب الذي يجرجر على الأرض؟ قال هذه الموضة، جميعنا نلبس هذا اللبس، لو رفعت الثوبة لاتخذوني معيرة. حتى رأينا يجعلها نكتة ويتمسخرون بالذين يفعلون ذلك ويرمونهم بالسخرية والهمز واللمز. سبحان الله، صرنا في زمان تتخذ فيه السنة بدعة والبدعة السنة، وضاع فيها الحق بالباطل. فنحن نحتاج إلى أن نراجع هذه الأمور ونعرف أين سنة رسول الله، أين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنأتيها. والدخيل نتركه. ولا يجوز لرجل أن يحتج على ترك السنة بالعرف والعادة أو فعل الآباء والأجداد، فإن هذا جنس ما فعل المشركين. بل المشركون، بل وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثار مقتدون. لا، سن المسلم جاءه الحق فيلتزمه ويفعله كائنا من كان من جاءه به. الآن جر الإزار، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن إسبال الإزار، حديث صريح وواضح. قال صلى الله عليه وسلم من جر إزاره خيلا لم ينظر الله إليه. لجر إزاره من الكبر الله لا ينظر إليه. واحد يقول الحين جاءك الفرج، قال خيلاء، وأنا لا ألبسه، أنا أجره ليس خيلاء، لا على سبيل الخيلاء. نقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نزل من الإزار عن الكعبين ففي النار. أين ستذهب بهذا الحديث؟ يقول لك نحمل المطلق على المقيد، نحمل الإطلاق في الحديث الثاني على التقييد.
وما تحت الكعبين ففي النار مطلق.
أي نعم، مطلق نحمله على المقيد اللي هو خيلاء. وهذا صنيع بعض أهل العلم، ولكن أهل الأصول يقولون إنه إذا اختلف الحكم والسبب فلا يجوز حمل المطلق على المقيد. نوضح هذه الجملة.
جميل.
الحديث الأول، من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه، ما الحكم هنا؟
الحكم هو
لم ينظر الله إليه. ما السبب؟
ليه العقوبة.
أي نعم.
نعم.
ما السبب؟
جر إزاره خيلاء.
خيلاء. نعم. ارجع الحديث الثاني. ما نزل عن الكعبين من الإزار ففي النار. ما الحكم؟
ففي النار.
ما السبب؟
جر الإزار.
إذن هنا جر إزار بخيلاء، هنا جر إزار مطلق. هناك عقوبة وهي لم ينظر الله إليه، وهنا عقوبة أنه في النار. إذن العقوبتان مختلفتان. إذا كانت العقوبتان مختلفتان يعني الحكم مختلف والسبب مختلف، فلا يمكن أبدا حمل المطلق على المقيد هنا. فنحن نقدر ونحترم ونحب ونجل علماءنا السابقين، وهو عالم واحد يعني، حتى لا أريد أن أذكر اسمه، وهو عالم مشهور رحمه الله ورضي عنه، فهو من كبار علماء الإسلام. ولكن لكل عالم زلة ولكل جواد كبوة، فرضي الله عز وجل عن هذا العالم الجليل. ولكن بقية أهل العلم متواترون على أنه لا يحمل المطلق على المقيد في هذه المسألة، بل آتيك بنص واضح وصريح في سنن الإمام النسائي من حديث جابر بن سليم، قال صلى الله عليه وسلم إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة.
يعني عد الإسبال بذاته من المخيلة.
من المخيلة. إياك وإسبال الإزار فإنه من المخيلة. انتبه، هل رأيت وضوحا أعظم من هذا؟ يعني مجرد جر الإزار هذا من المخيلة، فكيف يستسيغ إنسان عاقل أن يأتي بعد ذلك ويقول أنا أجر ثوبي ليس على سبيل الخيلاء؟ أقول لك سارع وعدل هذه الألبسة التي تلبسها حتى تكون فوق الكعبين. أنت أمامك الآن الحد المسموح به فقط إلى الكعب، العظم الناتئ في مفصل القدم، هذا العظم الناتئ هو الكعب. لك أن يصل الثوب إلى هذا العظم، إن نزل ففي النار، كلام النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس الثوب إلى أنصاف ساقيه، تمام؟ يبقى إذن الآن من نصف الساق، من نصف الساق إلى الكعبين هذا لا حرج. السنة الكمال والفضل نصف الساق، ما نزل عن الإزار ففي النار كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. إذن الذي يجر إزاره خيلاء أو غير خيلاء هذا كله من صور الكبر، فيجب على الإنسان حتى يكون متواضعا أن يلتزم بزيه ولا يسب الإزار. نعم.
طيب فضيل الشيخ، يعني ندخل في مسألة مهمة جدا بالنسبة للتواضع، وهي مسألة طلب العلم. يعني شك أنها يعني من المسائل العظيمة والتي اعتنى بها الإسلام عناية خاصة. الطالب العلم إذا أراد أن يطلب هذا العلم، ما هي الشروط التي لابد أن تتوافر فيه، خاصة في موضوع التواضع، وكيف يكون متواضعا لدى طلبه لهذا العلم؟
الحمد لله والصلاة والسلام.
وذكرك طبعا الوقت بدأ يعني
نعم. لا ينال العلم إلا بلين الجناح وتحمل المشاق والصبر، لا ينال العلم إلا بذلك، علاوة على الأمور الأخرى المعينة مثل الذكاء وطول الزمان وصحبة الأستاذ نعم هذا الأمور. ولكن الأساس عندنا ألا يكون الإنسان متكبر ولا يكون مستحي. ورد في الأثر اثنان لا يتعلمان، مستحين ومستكبر. المستحي والمستكبر لا يتعلمان أبدا. فالإنسان المتواضع لابد أن يكون في طلب علمه أيضا متواضع. يعني هذا الباب نأخذه من موسى عليه السلام.
عليه السلام.
موسى نبي، والخضر عليه السلام نبي على الراجح. طيب أيهما أفضل، موسى أم الخضر؟
موسى عليه السلام.
موسى بلا شك.
من أولي العزم.
ومع هذا يمشي وراء الرجل الذي يظن أن عنده علما ليس عنده، فيقول له هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ هل هناك تواضع أعظم من هذا؟ لا، هذا تواضع في طلب العلم. سيدنا جابر بن عبد الله، سيدنا عبد الله بن مسعود أولا رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول أخذت 70 سورة من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، مشافهة من رسول الله 70 سورة من فم خير المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. شو بقوله؟ فوالله الذي لا إله إلا هو لو علمت رجلا يعلم ما ليس عندي تأتيه الإبل لأتيته. لو أعلم إنسان بعيد تأتيه الإبل، الإبل تستطيع أن تصل إليه، لا يدر الزمن، يعني لو بعد سنة من المسير أصل إليه لوصلت إليه حتى أخذ ما عنده من العلم. فهذا أيضا من التواضع.
وهو يعلم هذه السورة أين نزلت، في الشتاء والصيف، كان ما ذكر في بعض
التفاصيل. طبعا يعلم كل سورة وكل الروايات. ولكن ما
في ليل أو نهار إلى غير ذلك. ولكن مع ذلك يأتي لمن
حريص
عنده علم أكثر منه،
حريص حتى مهما بلغ الإنسان وجمع العلم هناك أشياء تعزب عنه، فيقول لو أعلم أحدا عنده علما ليس عندي تأتيه الإبل لذهبته.
بارك الله فيكم. في الحقيقة فضيلة الشيخ الوقت أدركنا، ولعلنا بمشيئة الله تعالى نكمل خاصة في هذه الجزئيات بالنسبة لطلب العلم والتواضع في طلب العلم في الحلقة القادمة بمشيئة الله. بارك الله فيكم. مشاهدي الكرام، لا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلا أن أشكر فضيلة الشيخ محمد البتنوني على ما تفضل به في هذه الحلقة، على أمل باللقاء بكم في حلقة قادمة بمشيئة الله تعالى. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ويزكيهم.